بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلت إن النصوص الواردة في قاعدة الإتلاف لم يذكر فيها شيء من العناوين الثلاثة، لم يذكر فيها لا عنوان المباشرة ولا عنوان التسبيب ولا عنوان إيجاد الشرط. وقلت المدار على صدق هذه العناوين عرفا، على صدق الإتلاف عرفا، إذا صدق إتلاف مال الغير عرفا وجب ضمانه. والظاهر أن نصوص الباب، الروايات التي ذكرناها بطوائفها العشر، هذه الروايات تصدق على عنوان الإتلاف بالصدق العرفي، لا أنها تصدق عليه من باب المباشرة أو من باب التسبيب أو من باب إيجاد الشرط. إلا أنه ذكر غير واحد من الفقهاء، وهذا هو البحث اليوم، ذكر غير واحد من الفقهاء أن الحكم بالضمان في الموارد التي تسمى أو ذكرها الفقهاء بالتسبيب أو بالمباشرة أو بإيجاد الشرط على خلاف القاعدة. الحكم بالضمان في هذه الموارد على خلاف القاعدة، يعني من حفر بئرا في الطريق أو أوتد وتدا أو نصب سكينا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فعثر به إنسان وتلف ذلك الإنسان، صحيح هنا الفقهاء ذكروا هذه العناوين، عنوان التسبيب، عنوان المباشرة، عنوان إيجاد الشرط، إلا أن الحكم بالضمان على خلاف القاعدة. لماذا على خلاف القاعدة؟ لأنه لا يصدق في النصوص الواردة في باب الضمان، لا تصدق هذه العناوين، فإذا أردنا أن نحكم بالضمان فيكون الحكم في الضمان على خلاف القاعدة. يعني المفروض أننا نقتصر على مورد النصوص، مورد النص من أتلف مال الغير بدون ذكر لا سبب ولا شرط ولا مباشر، من أتلف مال الغير. فإذا كان هناك عنوان المباشرة، انتبهوا لي جيدا، إذا كان هناك عنوان مباشرة، صدق عنوان المباشرة أو صدق عنوان التسبيب أو صدق عنوان إيجاد الشرط، يقول تعدية هذا المفروض أنه نقتصر على مورد النص. فتعديته هنا شيكون تعدية هذا الحكم وهو الحكم بالضمان إلى موارد التسبيب، إلى موارد المباشرة، إلى موارد الشر، وهذا على خلاف القاعدة، وأن مقتضى القاعدة أنه من أتلف ماله. طبعا القائل بهذا الكلام المحقق صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في جواهر الكلام في المجلد 43 هناك ذكر في الصفحة 97 وهذا نص كلامه، قال: يترتب الضمان على ما ثبت من الشرع به الضمان. يترتب الضمان على ما ثبت من الشرع به الضمان من هذه المسمى، من هذه المسمى بالشرائط عندهم أو الأسباب، وليس في النصوص استقصاء لها، ولكن ذكر جملة منها، ومنه يظهر وجه الحاق ما ماثلها. شو معنى كلام؟ هناك نصوص لم يذكر فيها، شو تكون ما فيها هذه المسمى في ألفاظ الفقهاء، في كلمات الفقهاء، بالأسباب، بالشرائط، بالمباشرة، على كثرة نصوص الضمان لم يوجد فيها أي اسم من هذه الأسماء، فالمفروض أننا نقتصر على مورد النص، على موارد النصوص. طيب، فكيف ألحق بناء على هذا، كيف ألحق ما يماثلها بالحكم؟ ألحق ما يماثلها بالحكم من باب إلغاء الخصوصية، يعني ألغيت خصوصية النص في مورده، النص وارد في مورد، وهنا قالوا من كان سببا أو كان مباشرا أو كان فعله شرطا للإتلاف فهو ماذا؟ فهو ضام. فألغيت خصوصية هذه النصوص وتعدى الحكم إلى المماثل، وإلا في الواقع النصوص كما قلت لكم خالية عن ذكر الأسباب أو ذكر المباشرة أو ما شابه ذلك. على هذا فبناء عليه يكون الحكم بالضمان في الموارد التي ذكرها الفقهاء في باب التسبيب، في باب المباشرة، في باب إيجاد الشرط، يكون على مقتضى القاعدة أو يكون على خلاف القاعدة. هو يكون على خلاف القاعدة لماذا؟ لأنه أساسا لم تذكر هذه الأمور في النصوص، وإنما ذكر في النصوص بعضها، أشير إلى البعض إشارات، من حفر، من وقع، من كذا من كذا، أما هذه العناوين فلم تذكر على كثرة نصوص الضمان، لكن لا استقصاء لهذه العناوين الثلاث. طيب، خلينا نشوف الآن هذا الكلام صحيح من صاحب الجواب أو لا. طبعا غير صحيح. هسه أنا أذكر لماذا أنه غير صحيح وأبين هنا أن السبب أو الشرط أو المباشرة مهما كانت التسمية ما شئت فسمي، ما شئت فعبر، شو تريد تعبر عبر. نبحث أول شيء عن شمول إطلاقات أدلة الضمان. هل إطلاقات أدلة الضمان شاملة أو غير شاملة؟ مهما سميت، مهما كانت التسمية، سمي سبب، سمي مباشرة، سمي شرط، ما شئت فعبر، هذه الموارد هل مشمولة لإطلاقات أدلة الضمان أو غير مشمولة؟ طبعا مشمولة لإطلاقات أدلة الضمان، مشمولة. طيب إذا كانت مشمولة بأي مناط تكون مشمولة؟ مشمولة بمناط الصدق العرفي على الإتلاف، يعني هل يصدق عرفا على من كان مباشرا في الإتلاف أو كان سببا في الإتلاف أو كان شرطا في تأثير في الإتلاف؟ هل يصدق عرفا أنه ضامن، أنه من مصادق، من المصادق والأفراد التي يجب عليها الضمان أو لا؟ قل نعم. بل حتى لو لم يوجد نص يذكر فيه السبب أو يذكر فيه المباشر أو يذكر فيه الشرط، يكفي الرجوع إلى وسائل الشيعة لتجد هناك في أبواب الضمان ما هب وكثر من النصوص الدالة على الضمان. راجع الجزء 19 من وسائل الشيعة، الباب 8 والباب 9 والباب 11، هناك في أبواب الضمان تعرف حقيقة الحال وأن هذه المطلقات تشمل ما نحن فيه مهما كانت التسمية. طيب، وإلى الآن من أول الكلام إلى آخر الكلام لم يتضح لنا وجه الفرق بين السبب وبين المباشر. ما هو وجه الفرق بينها؟ المباشر يعني يمكن أن يقال بأن المباشر من قبيل العلة التامة لتحصيل المعلوم، لحصول التأثير، علة تامة. وإذا توفرت العلة التامة، تحققت العلة التامة، تحقق المعلوم. كذا واحد. أما بالنسبة إلى الأسباب والتسبيب فهي من قبيل المعدات والشرائط، في معد وفي شرائط. الأخوة اللي درسوا بعد فلسفة يعرفون ما المقصود من المعد وما المقصود من الشرائط. طيب، على هذا الأساس يتضح أن المعنى الذي استعمله الفقهاء في باب الإتلاف، معنى السبب ومعنى المباشر، هو بغير معناه الفلسفي والأصولي. ليه؟ لأنه في علمي الفلسفة والأصول ما المقصود من الشرط وما المقصود من السبب هو المصحح لفاعلية الفاعل، هذا هو شرط، وهو المصحح لقابلية القابل. هذا يحتاج لشوي شرط. الشرط في الفلسفة، الشرط في الفلسفة من أجزاء العلة، وأجزاء العلة كما هو معلوم لديكم كام؟ أربعة. أربعة يعرفها شيخ إبراهيم. المعد والمقتضي وعدم المانع والشرط، هذه أربعة. المعد والمقتضي وعدم المانع والشرط. هما المقصود من الشرط؟ الشرط هو الكيفية الخاصة التي إذا توفرت أو توفر عليها المقتضي أثر أثره. يؤثر الأثر. هذا الشرط ينقسم إلى قسمين: شرط من جهة الفاعل، وشرط من جهة القابل. الشرط من جهة الفاعل ما هو؟ هو الموجب لفعلية تأثير المؤثر. خلينا نشوف، ناخذ مثال حتى موجب لفعلية تأثير المؤثر، يعني المؤثر حتى يؤثر أثره لابد من وجود هذا الشرط. الإنسان شلون يشوف؟ أنت تشوف بالظلمة، ما تشوف بالظلمة. متى تنكشف لك الأشياء؟ متى تبصر؟ إمتى تبصر؟ أنت بالظلمة يعني؟ أو عند وجود الضوء؟ وجود الضوء شرطه.
حسب مؤلف عند استخدام ما يحتاج. عمل
طري شوفه. إيه بعين البصيرة مو البصر. الضوء شرط، شرط للإبصار حتى تؤثر العين أثرها وهو الرؤية لابد من وجود الضوء. أنت حتى تستطيع على فعلي أي فعل من الأفعال لابد من توفر الدواعي في نفسك، لابد من وجود الإرادة، والإرادة متوقفة على ماذا؟ على العلم. العلم بأي شيء؟ العلم بأن هذا الأمر شو مشتمل على مصلحة، فلا بد من تصور الشيء ولا بد من التصديق بفائدته، شرط حتى تفعل الفعل لابد من العلم تصور الشيء والتصديق بفائدته. هذا هو الشرط، شرط في فاعلية الفاعل حتى الفاعل يؤثر أثره. هذا واحد. وعندنا شرط في قابلية القابل، يعني حتى ينفعل القابل، حتى يقبل إفاضة العلة وأنه يتأثر بالعلة المفيضة. مثال ذلك، الخشبة، الخشبة لها قابلية، الخشبة لها قابلية للاحتراق، لها قابلية للاحتراق، لكن شرط ماذا؟ شرط اليبوس. شرط اليبوس، إذا تحققت اليبوس كانت الخشبة قابلة للاحتراق. هل احترقت ولا ما احترقت؟ احنا نبحث عن ماذا؟ عن القابلية. هذا هو الشرط القابل، شرط القابل. إذن هنا احنا لما نتحدث عن الشرط، الشرط بمعناه الفلسفي يعني قطعا لا،
شرط ضمان وشرط فلسفي.
زين، الشرط الشرائط اللي هي الأسباب والشرائط التي ذكرها صاحب الكفاية، يعني مثلا اللي هي تابعة لملاكات الأحكام، وهل هي قابلة للجعل؟ قطعا لا. احنا لما نبحث عن الشرط هو أي شرط، لا بمعناه الفلسفي ولا بالنسبة إلى الشروط المعدة المذكورة في الفقه وفي أصول الفقه، ليس هذا المعنى، ولا من حيث الأسباب لا، وإنما من حيث صدق العنوان العرفي. ليه؟ انتبه لي شوي. لأن الأحكام الشرعية غير تابعة وغير خاضعة للمصطلحات الفلسفية. هذا حكم شرعي غير تابع على لصدق المصطلح الدقي الفلسفي أو المصطلح الأصولي، أنه إن صدق هذا المصطلح صدق الحكم الشرعي. لا، الأحكام الشرعية غير تابعة غير خاضعة للمصطلحات، وإنما هي ماذا؟ لملاكاتها، تابعة للملاكات. والملاكات، من الذي يدرك هذه الملاكات؟ لا أحد يدرك هذه الملاكات. فإذن القضية تبحث فقط صدق عرفي، يدور مدار الصدق العرفي. متى ما صدق الإتلاف عرفان ترست بحكم الضمان. القضية ليست تابعة لا للمصطلح الفلسفي ولا للمصطلح الأصولي ولا هم يحزنون. هذا هو المقصود، لا أن المقصود شيء آخر. طبعا هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، إن شاء الله يأتي الكلام في التنبيه الثاني، والحمد لله رب العالمين.